إذا نحن نتحدث اليوم إلى الزميل عبد المنعم مكي. عبد المنعم، أنت زميل وصديق من قسم أخبار الأمم المتحدة، أنت أيضا من إقليم دارفور الواقع في غرب السودان الذي يودع حاليا البعثة الأممية الأفريقية المختلطة يناند بعد مرور 10 سنوات على نشرها هناك. عبد المنعم، نحن هنا لسنا بصدد الحديث عن يوناميد أو غيرها، لكن نستضيفك في الواقع للحديث عن تجربتك، عن حياة مواطن من هذا الإقليم تأثر بالأحداث التي عصفت بمكان نشأته وسكنه فأفقدته للأسف الغالي والرخيص. سأبدأ من طفولتك، كيف تصف الحياة في دارفور في هذه المرحلة؟
شكراً عزيزتي مي على الاستضافة. الحياة في دارفور كانت أقل ما توصف بأنها رائعة، يعمها السلام والاستقرار، وأنا نشأت طفلاً سعيداً في عائلة كبيرة مكونة من 30 أخاً وأخت. الحياة كانت سهلة وجميلة، ولم يعاني الناس من شظف العيش كما يحدث الآن. كان هم الناس الأول والأخير هو الإنتاج، ولم يكن أحد ليتصور أن تؤول الأحوال إلى ما آلت إليه اليوم. طبعاً هذا لا يعني أنه لم تكن هناك مشاكل أبداً، كانت هناك بعض المشاكل المتمثلة في النزاعات بين الرعاة والمزارعين، وخاصة في موسم الخريف، إضافة إلى مشاكل نهب الممتلكات والماشية التي كانت تحدث بين الفينة والأخرى. ولكن عزيزتي مي، هذه المشاكل كان يتم احتواؤها سريعاً قبل أن تتطور، هذا بفضل النظام القائم في دارفور. هناك نظام محلي للإدارة يسمى بالإدارة الأهلية، وهو نظام فريد موجود في دارفور منذ مئات السنين، وهو نظام مستمد من الأعراف والتقاليد المحلية للناس في دارفور. أنا والدي رحمه الله كان العمدة أو عمدة المنطقة والقاضي أيضا، لقد كان رجلا حكيما يتمتع بطريقة ساحرة في حل المشكلات. وبالتالي فإن نظام الإدارة الأهلية في دارفور شكل عاملا أساسيا في الاستقرار الذي شهده الإقليم لمئات السنين. هل تعلمين مي أن دارفور كانت سلطنة قائمة بذاتها، لها سلاطينها ولها حدودها ونظامها الإداري، وقد انتهت هذه السلطنة بمقتل السلطان علي دينار آخر سلاطين دارفور على يد المستعمر الإنجليزي في عام 1916. قرية الملم طبعا معروفة بأنها مسقط رأس السلطان علي دينار، فبعد وفاة الأمير زكريا والد السلطان علي دينار، تزوج جدي الشيخ مكي جبريل من والدة السلطان علي دينار، وقام جدي برعاية السلطان في صغره وتربيته حتى كبر وصار سلطانا على دارفور، ولا تزال آثار قصر السلطان موجودة إلى اليوم في قريتنا الملم.
نعم، بما أنك ذكرت القليل عن تاريخ دارفور، كما نعلم أيضا أن تسمية أو اسم دارفور يأتي أو نسبة لقبيلة الفور، وهو دار الفور. بالفعل كانت قبيلة كبيرة كما نعلم، وسمي إقليم دارفور نسبة لهذه القبيلة. عبد المنعم، في مرحلة ما من حياتك انتقلت مع أختك إلى الخرطوم لتكمل تعليمك الثانوي، ولكنك عدت إلى دارفور. كنت هناك في فترة 2002-2003 إبان اندلاع النزاع، ما الذي تتذكره من هذه الحقبة الزمنية؟
نعم، أود بهذه المناسبة، لطالما أنت يعني ذكرت أختي، أود بهذه المناسبة أن أرسل لها تحية خاصة، هي أختي الدكتورة وداد إبراهيم مكي، وأقول لها إنني مدين لها بالكثير من الفضل، وزوجها الأستاذ أحمد زكريا فقد ساعداني كثيرا حتى أتمكن من إكمال تعليمي. تحفل ذاكرتي بالكثير من المشاهد والأحداث التي عاصرتها في دارفور. بداية الحرب في الإقليم كانت فترة قاسية عشناها في الإقليم، فترة كان عنوانها الخوف والموت والدمار، و ولم يكن أحد بمأمن من نيران البنادق. كان الناس على استعداد دائم إما للقتال أو الهروب. أنا أتذكر جيدا كل هذه التفاصيل منذ اللحظات الأولى لاندلاع الصراع. كنا نتابع بخوف كبير الحشود العسكرية من أطراف الصراع. أتذكر أن المدارس توقفت لفترات طويلة. فقد الناس مواشيهم ومصادر دخلهم، وهرب الكثيرون منهم إلى مخيمات النزوح في المتاخمة للمدن الكبيرة، سواء كانت مدينة نيالا أو مدينة الفاشر أو مدينة الجنينة أو زالينجي أو المدن الأخرى. لقد تعكر المزاج العام للناس عزيزتي مي، وساد اليأس وعدم اليقين. على سبيل المثال، منطقة الملام هذه كان بها أكبر سوق أسبوعي للماشية في دارفور. استمر هذا السوق لعشرات السنوات، وكان الناس يجتمعون فيه كل يوم سبت بغرض التجارة ولقاء الأحباب والأهل. فبالتالي لم يكن سوقا عاديا، بل كان محفلا اجتماعيا وثقافيا. لقد كان محفلا يجسد التلاحم بين الناس، بين الرعاة، المزارعين، التجار الذين يأتون إلى السوق. بمجرد اندلاع الحرب تفرق كل شيء. ما حدث لسوق الملم يجسد الحالة في دارفور بأكملها. بالنسبة لي يمثل تعبير رمزي لحالة الفراق التي حدثت للناس بعد أن كانوا مجتمعين.
نعم، كان لهذا النزاع بالضبط آثار مباشرة على حياتك الشخصية. عبد المنعم، أخبرنا عنها أكثر.
نعم، أنا كغيري من الكثيرين في دارفور تأثرت بهذا النزاع، سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. بصورة مباشرة قتل الكثيرون من أهلي واختفى بعضهم بدون أي أثر منذ 2003، لا نعلم أين ذهبوا. قتل عمي مع مجموعة من رجال القرية خلال هجوم شنته حركات مسلحة على قرية الملم. كان أبناء عمي في مدينة نيالا. مدينة نيالا تبعد عن الملم بنحو 300 كيلومتر. عندما سمعوا بخبر مقتل والدهم قرروا المجيء إلى القرية لأداء واجب العزاء. استأجروا سيارة مع مجموعة من رجال القرية الآخرين، ولكن في الطريق إلى الملم اعترضتهم جماعة مسلحة واقتادتهم إلى مكان مجهول ولا نعلم عنهم أي شيء منذ عام 2003. هناك احتمال كبير بأنهم قتلوا بعد اختطافهم مباشرة. أيضا اختطفت عمتي التي كانت ترعى. جاء مسلحون وأرادوا أخذ ماشيتها، ولكنها رفضت أن تترك ماشيتها.
لماذا رفضت؟ لماذا اختارت أن تبقى مع ماشيتها؟
الماشية بالنسبة للناس في دارفور عزيزتي ماي تعني الحياة، فبالإضافة إلى ما توفره من مصدر للغذاء والدخل، الماشية تمثل أيضا جزءا من ثقافة الناس وتراثهم. عمتي كانت فخورة بما تمتلكه من أبقار، وأعتقد أنها كانت مرتبطة روحيا بأبقارها، ولذلك قررت عدم التخلي عن أبقارها. نحن نحزن كثيرا عندما نتذكرها ونتذكر كل الذين اختفوا والذين قضوا نحبهم في هذه الحرب دون أن يكون هناك أي أمل لعودة الذين اختفوا، ولكن هذه هي الحرب، لا تجلب سوى الدمار والحزن.
عبد المنعم، نحن نتكلم الآن عن القرية التي نشأت فيها، أي قرية والدك، ولكن هل القرى الأخرى تضررت بشكل أقل أو ربما متساوي من هذا النزاع؟ ماذا عن قرية والدتك مثلا؟ هل عانت من نفس حجم المشاكل؟
دعني أعطيك صورة عن قرية الملم باعتبارها المركز الحضري لكل القرى المتاخمة. الملم تمثل العاصمة، عاصمة القرى المحيطة بها، لأن بها مدارس ومستشفيات. تسمى الملم كيلا لأن كلا القريتين الملم وكيلا هما امتداد لبعضهم البعض، أي يمكن أن نسميهما بالقريتين التوأم. لأن الناس فيهما هم امتداد لبعضهم البعض، هم أهل. وقرية كيلا كانت هي المنشأ لقرية الملم. كل القرى المحيطة بالملم تأثرت بالحرب، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. نزح غالبية سكان هذه القرى إلى المخيمات، مخيمات النزوح كما ذكرت في بداية هذا الحوار، مخيمات النزوح في المتاخمة للمدن الكبيرة مثل مخيم كلمة في القرب من مدينة نيالا، وكذلك معسكر أبشوك بالقرب من مدينة الفاشر، والعديد من المخيمات الأخرى التي لا تزال موجودة إلى الآن. بدأ بعضهم في العودة الآن إلى هذه القرى، ولكن لا يزال بعضهم في المخيمات. أهل والدتي من قرية كيلا، وكيلا هذه تعد واحدة من أكثر القرى تضررا من النزاع في دارفور، لأنها شهدت مذبحة ارتكبتها الميليشيات الموالية للحكومة في عام 2003. ذات يوم هاجمتها كتائب الميليشيات، وقد صمد أهلها كثيرا في الدفاع عن أنفسهم، ولكن نسبة للفارق الكبير في الأعداد بين المهاجمين وأهل القرية، لم يقوى أهل القرية على الصمود أكثر من يوم واحد بعد نفاذ مخزونهم من السلاح. بعدها تمكنت الميليشيات من دخول القرية وقتل عدد كبير من الرجال، يقارب عددهم 40 شخص، لأنهم رفضوا الاستسلام وفضلوا الموت دفاعا عن أنفسهم. الكثيرون من الضحايا كانوا أهلي. لقد كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا، لأن لا يمكنني أن أنسى ذلك أبدا. إنها مأساة.
بالفعل مأساة كبيرة. عبد المنعم، من تبقى لك من أفراد عائلتك في أقليم دارفور؟
عائلتي كما ذكرت لك كبيرة والحمد لله، وغالبيتهم يسكنون في دارفور والعاصمة الخرطوم. والدتي وغالبية إخواني يعيشون أيضا في مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور. أما أختي التي نشأت معها فهي تعيش مع زوجها وأطفالها في العاصمة الخرطوم. أختي وداد مكي كما ذكرت لك، أنا مدين لها بفضل كبير في مساعدتي منذ أن كنت صغيرا، وقد أعانتني كثيرا حتى أكمل تعليمي. أخي مكي الذي يقبرني مباشرة موجود هنا في الولايات المتحدة، ويعيش في ولاية تكساس مع أسرته الصغيرة.
نعم عبد المنعم، يعني الآن نشهد على انسحاب بعثة يوناميد من دارفور، هل تشعر بأن الوضع أصبح أفضل في الإقليم؟
أعتقد أن الوضع تحسن كثيرا مقارنة ببدايات الصراع. على الأقل توقفت المعارك الكبيرة بين الحكومة والحركات المسلحة، وتوقف أيضا قصف القرى بالطيران والهجمات المنظمة على قرى المدنيين. المدنيون لا يزالون يعانون من هجمات متفرقة تشنها الميليشيات على المزارعين ومن عادوا إلى قراهم التي هجروها، ولكن هذه الهجمات بدرجة أقل. المعاناة الآن تتمثل بشكل أساسي في التداعيات التي خلفتها الحرب الطويلة. الناس وبالذات النازحين يعانون في سبيل الحصول على لقمة العيش. دارفور منطقة غنية بإنسانها ومواردها. إنسان دارفور صامد ولديه قدرة كبيرة على النهوض والبناء. ما ينقص الناس في دارفور الآن هو الاستقرار. الناس بحاجة إلى الاستقرار. إن استقرت الأوضاع سيتمكن الناس من الزراعة والرعي وممارسة التجارة وغيرها من الأنشطة التي تدر لهم الأموال. الطريق التجاري بين دارفور وليبيا مثلا كان ناشطا جدا، وكان الناس يسافرون إلى ليبيا لجلب البضائع، ولكن توقف كل ذلك بسبب عدم الاستقرار سواء كان في ليبيا أو دارفور. كذلك التجارة بين دولة تشاد ودارفور ودارفور ودولة أفريقيا الوسطى. لو استقرت الأوضاع سيتمكن الناس من النهوض مجددا.
مكي، في ختام هذا الحوار، ما الذي تطلبه؟ ما الذي تتمناه؟
ونحن على مشارف عام جديد، أتمنى الصحة للجميع وأن يتعافى العالم من آثار هذه الجائحة الصحية. تمنياتي أيضا أن تعود الحياة إلى طبيعتها في دارفور، وأن يتعايش الناس كما كانوا بسلام وتآخ وتوادد، ويتمكن الناس يتمكن النازحون واللاجئون من العودة إلى ديارهم بكرامة، وأن تتحقق لهم العدالة. كما تعلمين زميلتي مي، هناك ملايين اللاجئين والنازحين المشردين في مخيمات اللجوء والنزوح، سواء في السودان أو خارج السودان، في دولة تشاد وجنوب السودان وغيرها من الدول. وشكرا لك أنت أيضا عزيزتي مي على هذا الحوار، وشكرا لقسم أخبار الأمم المتحدة الذي أتاح لي هذه الفرصة، وشكرا أيضا للزميلة ريم أبابا التي نعتز بها، وشكرا أيضا لزميلتنا شيرين ياسين، وشكرا للزميل نبيل ميداني، وشكرا لكل الزملاء في قسم أخبار الأمم المتحدة.
عبد المنعم مكي، الأخ، الزميل، الصديق، شكرا على هذه الشهادة، شهادة حياة. شكرا لأنك أنت من أعطيتنا من وقتك لترسم لنا الصورة التي كانت سائدة في دارفور حين كنت هناك، والصورة الآن، على أمل بالفعل نحن نضم صوتنا إلى صوتك، على أمل أن يعود اللاجئون والنازحون، على أمل أن يحل السلام، خاصة ونحن على مشارف عام جديد. نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية. شكرا جزيلا وإلى لقاء قريب.
شكرا جزيلا. شكرا
شكرا
شكرا عزيزتي.